الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى وبعد. تحدثنا في الدروس السابقة عن شروط الصلاة وما زلنا بها، وآخر ما تحدثنا فيه ستر العورة ولم نكمل. وقبل استرسال في الموضوع لا بد أن نلخص ما ذكرناه عن ستر العورة ليرتبط بدرس اليوم. المسألة الأولى، ما الدليل من القرآن على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة؟ الجواب، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، آية 31 من سورة الأعراف. وهذه الآية رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراد، كما روي عن ابن عباس قال: كانوا يطوفون بالبيت عراتا الرجال والنساء، الرجال في النهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، وتريد بذلك فرجها. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب، لأنه من الزينة والسواك، لأنه من تمام ذلك ومن أفضل اللباس البياض، كما قال الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أمر تفسير ابن كثير. المسألة الثانية، هل الإسبال يؤثر على صحة الصلاة؟ الجواب: لا يؤثر، لأنه يأثم. المسألة الثالثة، هل فخذ الرجل عورة أم لا؟ الجواب: عند الإمام أحمد رحمه الله أن عورة الرجل فرجان فقط، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حسر عن فخره وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء أخرجه البخاري عن أنس. ويقول ابن القيم في تهذيب السنن وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكر غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة سوءتان والمخففة الفخذان. ويقول ابن حزم في كتاب المحلى 42 و200 الجزء الثاني من الرجل الذكر وحلقة الدبر. أما الفخذ فليس بعورة، ساق الرواية عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لا تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذ حتى أمر إلى بياض فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر باقي الحديث عند صحيح البخاري 66 و100 الجزء الأول. قال علي: فصح أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم والناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عاصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة. وجاء في حاشية الروض لابن قاسم صفحة 95 و400 ولحديث جرهد أسلمي: غط فخذك فإن الفخذ عورة، رواه مالك وأحمد الترمذي وحسنه. وفي حديث أخر قال الطحاوي: قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم آثار متواترة فيها أن الفخذ عورة، وهو قول الجمهور. وقيل سماه عورة لتأكد استحباب ستره لما جاء عنه من حديث أنس وغيره في انحسار إزاره صلى الله عليه وسلم عن فخذه، والأمر بستره أحوط. وجاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد القرطبي صفحة 222 حد العورة من الرجل، ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحد الروايتين عن أحمد من السرة الركبة، والرواية الثانية لأحمد القبر والدبر. قال قوم: هما السوءتان فقط. قال بعضهم: العورة الدبر والفرج والفخذ، وسبب الخلاف أثران متعارضان كلاهما ثابت، أحدهما حديث جهد للنبي صلى الله عليه وسلم قال فخذ عورة، والثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه. قال البخاري: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وقال نووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 170: وحديث أنس محمول على أنه انكشف الإزار وانحسر بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفها. وجاء في البخاري انظر المختصر للألباني صفحة 107: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجهر ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. قال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال البخاري: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. قال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتين حين دخل عثمان. قال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي. وخلاصة القول: وللترجع عندي والله أعلم أن السرة والركبة ليستا عورة، وأن القبل والدبر عورة مغلظة يجب سترهما، وأن الفخذ ليس بعورة ويتأكد استحباب ستره احتياطا، ويجب في حال خوف فتنة وأداء الصلاة. المسألة الرابعة: ما حد عورة الرجل والمرأة في الصلاة وكذلك الأماء؟ أولا، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حد عورة الأمة كحد عورة الحرة، ويرى ذلك أيضا ابن حزم يرى شيخ الإسلام تميّن حد عورة الأمة كحد عورة الحرة، ويرى ذلك أيضا ابن حزم. وقبل أن أسرد نص ما قاله أذكر رواية ذكرها ابن حزم مدللا على أن الفخذ ليس بعورة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا أيوب السختياني عن أبي العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك. قال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال صلى الله عليه وسلم: لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، فإن أدركت معهم. وتصحيح من مسلم: ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. قال ابن حزم: فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أصلا بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها يده، وكذلك عبد الله بن الصامت وأبي العالية. وما يستحل مسلم أن يضرب يده على ذكر إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة. وقال: فإن ذكروا الأخبار الواهية في أن الفخذ عورة فهي كلها ساقطة. وقال: هذا الذي قلنا وقول جمهور السلف. واختتم قوله بذكر رواية عن طريق البخاري قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الجمحي، إلى أن قال: فذكر يوم اليمامة، فقال: أتى أنس إلى ثابت بن قيس ابن الشماس وقد حسر عن فخذي وهو يتحنق يعني من الحنوط للموت. قال البخاري: ورواه حماد بن ثابت عن أنس. قال ابن حزم: وهو قول ابن أبي ذئب وسفيان الثوري وأبي سليمان، وبه نأخذ. نعود إلى رأي ابن حزم في الأمة في الأمة في الصلاة. قال: وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد، والحلقة والخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده. وإذا تنازع السلف رضي الله عنهم وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه من القرآن والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة فرق في الصلاة بين حرة ولا أمة. وقد صح الإجماع والنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبها الحرة في جميع أحكامها. انظر المحلل لابن حزم. إذن ابن حزم يرى أن الأمة كالحرة الطبيعية واحدة والخلقة واحدة والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها ولا دليل على التفريق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإيمان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا يحتجبنا كالحرائر لأن الفتنة بهن أقل فهن يشبهن قواعد النساء التي لا يرجون نكاحا. قال تعالى فيهن ليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة سورة التوبة. ويقول أما الإيماء التركيات الحسان فهذا لا يمكن أبدا أن يكون كالإيماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن نظر في باب النظر وعلى ذلك بتعليل حقيقي مقبول. فقال إن المقصود بالحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع، لو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه إلا الله. قال والعلة في النظر خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء. وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.